الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فصل في أحكام قاطع الطريق. وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه، وهو مسلم مكلف له شوكة، فلا يشترط فيه ذكورة ولا عدد، فخرج بقاطع الطريق المختلس الذي يتعرض لآخر القافلة ويعتمد الهرب. بعد أن ذكر الشيخ قطع السرقة، ثنى بعد ذلك بأحكام قاطع الطريق، لأن قاطع الطريق لا يخلو إما أن يكون قاتلا أو أن يكون سارقا أو أن يكون مخيفا أو أن يجمع بين هذه الأمور. ولذلك جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وسيأتي معنا التقسيم، كيف تقسم الآية هؤلاء على أقسام، هذه الأقسام لكل قسم منها عقوبة خاصة. فإذا منع شخص مرور الناس من الطريق وكان له شوكة، والشيخ هنا ذكر كونه مسلما، ولو قال ملتزما للأحكام لشمل بعد ذلك كل إنسان يعيش ضمن دائرة الدولة كالذميين، فيكون مكلفا بأحكام الدولة كان أفضل. إذن ويشترط أن تكون له شوكة، أن تكون له قوة، يعني لا يخاف الناس من أن يسلكوا هذا الطريق، وإذا حدثت مقاومة فإنهم يستطيعون أن يقاوموا ولو كانوا عددا قليلا، ولو كان واحدا، ولو كانت أنثى ربما تقوم بهذا العمل، فإنها تسمى قاطعة طريق. أما الإنسان الذي يأتي إلى آخر القافلة فيعتدي على آخر واحد منها، مثلا في قافلة في الطريق مرت القافلة برمتها وبقي آخر حافلة منها، آخر دابة منها، اعتدى عليه فأخذ ماله وهرب مباشرة، هذا لا يسمى قاطع طريق، هذا يسمى مختلس، يسمى ناهب، لأنه يعتمد في ذلك الهرب. وإنما نريد نحن الآن الذي يخيف، الذي يقاوم، الذي يمنع الأمن في البلاد، والذي يقطع الطريق. ولذلك عندما يمتنع الناس من سلوك طريق معين، ولذلك لا بد أن يكون أولا يمنع الطريق، ثانيا أن يكون ملتزما للأحكام، ثالثا لا بد أن يكون مكلفا. فلو قام بعض الصبية بقطع الطريق فلا يسمى هؤلاء قطاع طرق، لأن هؤلاء لا عقول لهم، وربما يفعل بعض الأولاد شيئا من ذلك لكن لا يستطيعون الاستمرار. ولو خاف الناس من مجنون مثلا، فإن المجنون أيضا لا يسمى قاطع طريق، ولكن لما كان لهم نوع من أنواع التمييز فإنهم يعزرون على ذلك، يعني يضربهم الحاكم، يسجنهم، ولكن لا يأخذ بهم مأخذ قطاع الطريق. قال فلا يشترط طبعا له شوكة له قوة يستطيع أن يظفر بعدوه، لو استغاث الناس لا يستطيع أحد مثلا أن يعينهم على ذلك، صاروا حتى لو دخل جماعة على مثلا كعصابة معينة إلى دار من الدور وبعد ذلك أخذ كل واحد بشخص فمنعه من الاستغاثة مع قوة السلطان، عند ذلك يعتبر هؤلاء من قطاع الطريق. قال فلا يشترط فيه ذكورة، أي يمكن أن تكون هنالك عصابة من النساء ممكن، نعم، ولا عدد أيضا ممكن أن يكون واحد اثنين ثلاثة قطاع طريق ممكن. فخرج بقاطع الطريق المختلس الذي يتعرض لآخر القافلة ويعتمد الهرب، يعني كل إنسان هذا يسمى طرار فرار مختلس، وهو الذي يعتمد على الخفة، إنما يريد أن يسرق مباشرة عيانا بواسطة الخفة بواسطة السرعة بالمباغتة يأخذ المال وبعد ذلك يهرب. أولا ليس هذا سارقا لأنه لم يسرق المال خفية بل سرقه جهارا صحيح، ولكن لا ينضبط عليه حكم السارق ولا ينضبط عليه حكم قاطع الطريق، لأنه أيضا لا يأخذ هذا المال بقوة وشوكة ومنعة، فهذا يسمى مختلسا. إذا أردنا أن نقسم قاطع الطريق عند ذلك قال وقطاع الطريق على أربعة أقسام، الأول مذكور في قوله إن قتلوا أي عمدا عدوانا من يكافئونه ولم يأخذوا المال قتلوا حتما، وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافئوه لم يقتلوا، والثاني مذكور في قوله فإن قتلوا وأخذوا المال. إذن الحالة الأولى كانت حالة رعب، فقط همهم الوحيد أن يجعلوا قتالا بينهم وبين الآخرين. ننظر في هذا القتال هل قاتلوا من يكافئهم؟ نحن مر معنا في مسائل القتل أنه لا يقتل أي إنسان مقابل أي إنسان مباشرة، مثلا أن الحر لا يقتل بالعبد، المسلم لا يقتل بالكافر إلى غير ذلك. فإذا قتلوا من يكافئوه في ذلك الباب، عند ذلك ما فعلوا مسألة إلا مسألة القتل، ولذلك هذا القتل يعتبر في باب القتل أنه قتل عمد، ولذلك يقوم الحاكم بالقصاص لهم فيقتلهم بمن قتلوا. ولذلك إذا قتل واحد منهم بواحد أخذ الباقية الدية عن ذلك، مثلا واحد قتل مجموعة من الناس، إنما يقتل بواحد لا يقتل بالمجموعة، وإنما يستحق غير الذي أخذ له القتل القصاص أن يأخذ مثلا قتل زيدا وعمرا وخالدا، فقتل بزيد، طيب عمرو وخالد يستحقون الدية زيادة على مسألة القتل، فالقتل كان المكافئ واحد بواحد، لكن الآخرون قتلوا وكل واحد منهم يستحق الدية. فإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا إن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافئوه لم يقتلوا، كان هنالك صراع مثلا، كانت هنالك يعني مشادة، لم يكن هنالك مقصد قتل، فربما كان الصراع بالأيدي رماه عند ذلك فوقع على حجر على رأسه فمات، هل كان قاصدا للقتل؟ لم يكن قاصدا للقتل، هذا يسمى قتل خطأ. توجهت الإرادة إليه، ولكن لم تكن هنالك آلة من آلات القتل، وإنما وافق القدر أنهم عندما رموه وافق أنه جاء مثلا على حديدة على حجر على كذا فمات. هذا النوع الأول إن كان القتل عمدا قتلوا به، وإن كان خطأ أو شبه عمد أو لم يكافئ القاتل المقتول لم يقتلوا به. النوع الثاني فإن قتلوا وأخذوا المال، وهذا المال الذي يأخذونه قتلوا وبعد ذلك جمعوا ماذا يوجد معهم من مال ومن متاع أخذوا، ننظر هذا المال الذي أخذوه بلغ حد السرقة أم لا؟ كم من إنسان قتل إنسانا آخر من أجل المال وبعد أن فتش جيوبه لم يكن معه شيء، حتى أن بعض الناس أحيانا يفتري على نفسه يعني في الطريق، كيف يقوم بعد المال مثلا ويكون عبارة عن صاحب أمانة ينقل المال من مكان إلى آخر. بعض أخواننا يعرفوا كان هنالك حلاب دائما يقوم بعدد مثلا بجمع المال، قتل وعندما قتل لم يوجد معه شيء، السبب أنه كان يجمع ويوزع يجمع ويوزع، لكن كثرة تعداده للمال وحرصه على ذلك سببت أن الناس يحسبون أنه معه مال كثير، وعندما قتل لم يوجد معه إلا القليل من المال. السؤال هنا إذا قتل وأخذ المال وكان هذا المال يساوي نصاب السرقة ربع دينار فأكثر، إذن في هذه الحالة قتلوا. أيضا زيادة على القتل صلبوا على خشبة ونحوها. طبعا هؤلاء هذا القتل بالنسبة للشريعة الإسلامية حد من حدود الله عز وجل ويطهرهم كما قال من الذنوب. فإذا قمنا بالحد فاليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، أقمنا الحد قتلناهم، قمنا بعد ذلك بتغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، وزيادة على ذلك قمنا فعلقناهم على خشبة في ساحة بعد الغسل والتكفين والصلاة عليهم، علقناهم على خشبة في ساحة من ساحات البلد مثلا يرى هؤلاء الذين يعني ليكونوا عبرة لمن يعتبر، هؤلاء الذين قتلوا يصلبون. ما هي مدة الصلب؟ الصلب عادة مدته 3 أيام، لكن المسألة تختلف ما بين صيف وما بين شتاء. فمثلا لو علق الإنسان الآن في موسم من مواسم البرد في هذه الأيام علق أسبوعا لا يحدث له شيء من نتن أو غيره، ولو علق بالصيف يعني يوما واحدا قد ينتفخ وينفجر، فماذا نفعل ونحن ما بين صيف وشتاء وربيع وخريف وتختلف البلاد باختلاف الأجواء؟ نحن نقول الحد الذي أعلى أمر به الشارع 3 أيام، ثم بعد ذلك علينا أن نعلقه، فإذا وجدنا أن النتن يخرج منه وربما ينتفخ ويصيبه انفجار مثلا في جسده، عند ذلك ماذا نفعل؟ ننزله وندفنه. إذا لا نفعل فيه التمثيل إلى درجة أنه يتغير وتؤذي رائحته الناس، فإذا خيف من ذلك عند ذلك ننزله قبل 3. من يقدر ذلك؟ طبعا الخبرة والحاكم الذين يقومون بهذا الأمر يقدرون الأمر ساعة ساعتين نصف يوم يوم يومين على حسب الأيام، وإذا أردنا أن نستوفي ذلك دون أن نعرض هذه الجثة إلى النتن فإنها تستمر 3 أيام. قال إذن فإن قتلوا وأخذوا المال أي نصاب السرقة فأكثر قتلوا وصلبوا على خشبة ونحوها، لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. طبعا مو شرط يعني ما في عندنا خشبة ربطناه بمادنة بيمشي الحال، بشجرة ماشي الحال، بعمود كهرباء، يعني المهم أنهم يعلنون هكذا، يربطون في مكان يعني يظهر للناس. أما القسم الثالث فهو مذكور في قوله وإن أخذوا المال، هددوا بالسلاح ثم قالوا لهؤلاء الجماعة أعطونا كل ما معكم من مال وإلا نقتلكم، هددوهم بالقتل فتركوا المال ثم بعد ذلك خلوا سبيلهم. ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء أخذوا المال ومع ذلك لم يقتلوا. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا أي نصاب السرقة، يعني أخذوا ربع دينار فأكثر من حرص مثله ولا شبهة لهم فيه. مثلا اثنين شركاء، واحد تعرض لشريكه ويقول إنه معه تلاعب في الحساب مثلا واستطاع أن يأخذ له ماله، عندما يرتفع الأمر إلى القاضي فيقول هذا الإنسان سرق لي مالي. إنسان آخر مثلا ادعى أن بين وبين فلان إرث، اثنين أبناء عم ورثوا من عمهم مثلا، فحاز المال واحد والآخر لم يأخذ شيء، فتعرض له فقال هذا إرثي إنما أخذته رغما عنه، هذا له شبهة في هذا المال. إلى بعض الناس سرق مالا من مكان معين وهذا المال يتهم فيه شخص آخر، هذا الذي قطع الطريق قطع عليه الطريق من أجل أن يسترجع المال حتى لا يتهم أمام السلطان أن المال قد أخذ منه، له شبهة في ذلك. إلى غير ذلك الشبه كثيرة جدا. فإذا أخذ المال ولا أخذوا المال ولم يقتلوا أي أخذوا نساب السرقة فأكثر من حرص مثله ولا شبهة لهم فيه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طبعا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم تكن لهم شبهة، عند ذلك نقطع. ماذا نقطع؟ الأصل في قطع السرقة اليد اليمنى كما مر معنا في الأمس من الكوع، يضاف عليها لأنهم قطاع طرق ولأنهم يخيفون السبيل، يتضاف عليه الرجل اليسرى أيضا كما قلنا في المسألة الثانية من حد السرقة، فكأنه حدين مع بعضهم في حد واحد. تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يد يمنى مع رجل يسرى، إذا كان العكس يد يسرى مع رجل يمنى، أي تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرجل اليسرى. طيب عادوا مرة ثانية، تعي واحد عم ينطوط على عكازة مثلا ومع ذلك قاطع طريق، ممكن؟ ممكن. بعد ذلك أعاد المسألة مرة ثانية وقطع الطريق ولم يقتل، والحاكم استطاع بعد ذلك أن يقبض عليه فيقيم عليه الحد ثانيا، قطع في المرة الأولى يد يمنى ورجل يسرى، يقطع في المرة الثانية يد يسرى ورجل يمنى. فإن عادوا فيسراهم ويمناهم يقطعان، فإن كانت اليمنى أو الرجل اليسرى مفقودة اكتفي بالموجودة في الأصح، يعني أننا نقطع له إيد ورجل. طيب الآن في هذه الحالة ماذا نقطع؟ الموجود منهما. والرابع مذكور في قوله فإن أخافوا المارين، مهمتهم أنه والله في جماعة عندهم قوة لا يريدون مالا ولا يريدون قتالا ولا يريدون قتلا، بل يمنعون الناس من المرور في الطريق، هيك عاملين زعامات فقط. عند ذلك فإن أخافوا المارين في الطريق ولم يأخذوا منهم مالا ولم يقتلوا نفسا حبسوا في غير موضعهم، يعني أبعدهم الحاكم إلى مكان معين، وفي كل بلد فيها سجون بعيدة وسجون قريبة، نعم. وعزروا أي حبسهم الإمام وعزرهم. معنى التعزير يعني نكل بهم بشكل لا يصل فيه إلى درجة الحدود، فإن جلدهم ف فأعلى درجات الجلد تصل إلى 39 جلدة. له أن يحبسهم، له أن يوبخهم، له أن ينصر مثلا صورهم في وسائل الإعلام اليوم، هذا أكبر تنكيل ربما يكون في هذه المسائل في هذه الأيام. قال بعد ذلك طعم، يعني بما يراه المصلحة المتفقة مع الزمان والمكان. قال ومن تاب منهم، طبعا التوبة مشروعة ورجع إلى الله عز وجل وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود، فالإنسان غير معصوم عن الخطأ، وكانت هذه التوبة قبل أن يصل الحاكم إليهم. في هذه الحالة قال فإن تاب، ومن تاب منهم أي قطاع الطريق قبل القدرة من الإمام عليه، الإمام كان يسعى في البحث عنهم، قاموا فسلموا أنفسهم تائبين إلى الله تبارك وتعالى عازمين كما قلنا، أيضا بشرط أن لا يكون، أن يكون الزمن زمن توبة، مسلموا أنفسهم إذا خرجت الشمس من مشرقها من مغربها، معنى ذلك بلغت الروح الحلقوم، هذه لا تسمى توبة عند ذلك. أي قطاع الطريق قبل القدرة من الإمام عليه سقط عنه الحدود أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق. طبعا نحن في عنا بقاطع الطريق في عنا قتل، عندنا صلب، عندنا يعني هذه الأمور، قطع اليد والرجل، هذه الأمور تركناها، لكن هذا حق لله تبارك وتعالى. فما هو حق العباد؟ لو أخذوا مالا أو زنوا بامرأة أو يعني قتلوا إنسانا وتابوا إلى الله عز وجل، صار عندنا حد آخر. الحد الثاني القتل للقتل والجلد أو الرجم للزنا والقطع للسرقة، يعني كل شيء صار بحسبه، ورد المال للمسروق منه، بقيت حقوق، يعني بالنسبة لحقوق الله تبارك وتعالى بالنسبة لحد قاطع الطريق سقط، أما بالنسبة للناس وبقية الحقوق العادية بقيت عليهم. يعني كل مسألة تتأثر بالتوبة قطعت عنهم، وكل مسألة لا تؤثر، يعني واحد الإنسان قتل إنسانا قال وتبت إلى الله عز وجل، طيب ودم هذا الإنسان أين ذهب؟ تبت لابد من قصاص يقام في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال سقط عنه الحدود أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق، وهي تحتم قتله، بينما في القتل إن عفى المقتول إلى الدية من الممكن، ما هنا واجب القتل، وصلبه وقطع يده ورجله، ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى، كزنا كما قلنا إن كان محصنا فعقوبته الرجم حتى الموت إن كان حرا، وإن كان غير محصن فعقوبته 100 جلدة، وسرقة قال بعد التوبة كذلك السرقة فيها رد المال وقطع اليد، لكن ما فيها قطع رجل. نعم. قال بعد التوبة فوفهم من قوله وأخذ، نعم قال بضم أوله، بالحقوق التي تتعلق بالآدميين كقصاص وحد قذف ورد مال، نعم أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك. إذن كل حق يتعلق بالله تبارك وتعالى يسقط بالتوبة، وكل حق يتعلق بالآدميين يقام عليه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، فلو تاب الإنسان فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بهذا ننتهي من قاطع الطريق، ومعد ذلك سنأتي إلى أحكام الصيام. إنسان أتى إليه إنسان آخر يريد مثلا أن يهجم عليه، وجد لصا في بيته، كيف يعالجه؟ هل يقتله مباشرة أم ماذا يفعل؟ أم يدفع الأخف بالأخف؟ ماذا يفعل؟ كذلك لو هجمت عليه بهيمة فماذا يفعل؟ إلى غير ذلك من الأمور. فالإسلام يريد منا أن نحافظ على أموالنا وعلى أعراضنا وعلى أنفسنا، ولكن ألا نبتدئ جريمة أن تكون هذه الجريمة أكبر من الجريمة التي يعتدى علينا بها. ذلك ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.